بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة ثالثة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص رحمه الله، وهي في بيان ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان شرائع الإسلام والحث على الالتزام بالكتاب والسنة. وهذه الرسالة أوردها أحد العلماء وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم، ذكر هذه في كتاب له بعنوان سيرة عمر بن عبد العزيز، وكذا فيما رواه مالك وأصحابه. هو روى هذه القصة روى هذه السيرة عن أبيه عبد الله بن عبد الحكم، وأبوه صدوق يخطئ، وأبوه رواها عن مالك وعبد الله بن واب والليث وجماعة. فهو ذكر هذا الإسناد في أولها، وأن مرد هذه السيرة كلها عن هؤلاء، يعني قد يكون عن بعضهم، المهم هذا سندي عن أبيه، إما عن مالك أو عن الليث أو عن ابن واب أو عن ابن لهيعة وما شابه ذلك. وعلى هذا فهذه الرسالة لا ندري من رواها، يعني أبوه عن من رواها، هل رواها عن ثقة كمالك أو الليث أو ابن واب وأشبه هؤلاء، أم رواها عن ابن لهيعة وغيره من الضعفاء. لكن على كل، غالب هذه الرسائل هي تكون موجودة، يوجد عليها مكتوبة ويوجد عليها الختم، ختم يعني الخليفة، ولا بأس بقراءتها لما فيها من حكم ولما فيها من حث على التمسك بالكتاب والسنة ولما فيها من الفائدة. قال ابن عبد الحكم، قال: ولما ولي عمر بن عبد العزيز كتب: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله. وهذا مر معنا ظهر في الرسالة الأولى، الوصايا بتقوى الله ولزوم كتابه، اللزوم عدم ضد المفارقة، أن تلزم وأن تقيم عليه، والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فإن الله قد بين لكم ما تأتون، أي ما تفعلون وتقومون به من واجبات أو مندوبات أو مما أحل لكم، وما تتقون أي وما تجتنبون من محرمات أو مكروهات، وأعذر إليكم في الوصية، وأخذ عليكم الحجة حين أنزل عليكم كتابه الحفيظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله عز وجل حث ورغب في كتابه في آيات كثيرات في بيان فضله وبيان مرتبته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذا في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وفي قوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي قوله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وفي قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكل هذا في الحث على القرآن والعناية به. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وأيضا جاء هدى وبشرى للمؤمنين. فكل هذا بيان فضل القرآن وعظيم مكانته، وهذا من الوصاية به، من الوصاية به. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقفله من رجوعه من حجه وقف قام بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، قال لهم: أوصيكم في كتاب الله أني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله. فحث على كتاب الله ورغب به، قال: استمسكوا بكتاب الله فإن فيه الهدى والنور. وقال: من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة. حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم. قال رحمه الله: فأقيموا فرائضه واتبعوا سننه واعملوا بمحكمه واصبروا أنفسكم عليه وآمنوا بمتشابهه. فيقول هذا شأن الراسخين في العلم، يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه، فيؤمن بالمتشابه ويتعامل معه برده إلى المحكم، برده إلى المحكم، والمحكم يكون هو العمدة، والمتشابه جعله الله عز وجل فتنة للعباد. فمن قوي إيمانه وتمكن ورسخ علمه فإنه يرد المتشابه إلى المحكم ويقول: كل من عند ربنا. ومن ضعف إيمانه وضعف علمه فإنه هرع إلى المتشابه فجعله العمدة واستمسك به ورد المحكم. وهذا طريقة أهل الأهواء، رحمك الله، كما هو مبين في الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حديث متفق عليه. قال: فإن الله علمكم من ما علمكم، والله عز وجل أول ما أنزل على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وهكذا قال علمه البيان عشان الإنسان، وقال ممتنا على نبيه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال وأولكم يومئذ، يعني أول هذه الأمة، أقل الناس شوكة وأوهنه قوة وأشده فرقة وأحقره عند من سواه من الناس محقرة، ليس لهم من الله حظ في الهدى يرجعون به إليه، مع أن الدنيا ومواضع أموالها وعددها وجماعتها ونكايتها في غيرهم، يعني هذا في قريش، في قريش كانوا أقل الناس شوكة وأوهنهم قوة وأشدهم فرقة وكانوا محتقرين عند العجم وعند الروم وعند فارس، وأن هؤلاء أناس يأكلون الميتة وأنهم يعني فقراء وحالتهم حالة، نعم فقراء ضعفاء. فعمر بن عبد العزيز يبين لمن لم يعرف هذه الحقيقة أن المفخرة والعزة إنما في الكتاب والسنة، وأنه ما حصل لهذه الأمة هذه العزة والمفخرة إلا بالكتاب والسنة، فإن تمسكوا بالكتاب والسنة بقي لهم الشرف والمجد. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك أي شرف لك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم، وهذا على قول في تفسير الآية، وهكذا نظير ما هو إلا ذكر للعالمين كذلك. وكما قال جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي أننا كنا في أمة تأكل الميتة وتقطع الرحم ويأكل شداده ضعافه، وذكر من خصالهم التي كانوا عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال الذميمة، قال حتى جاء رجل منا نعرف نسبه وعفته وصدقه وأمانته وأنه نبي، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له الحديث، وهو عند أحمد حديث أم سلمة رضي الله عنها، هو في الصحيح المسند شيخ الإمام الوادعي رحمه الله، فهذا في بيان ما كان عليه الناس قبل ذلك. وهكذا جاء نحو هذا عن المغيرة بن شعبة كيف كانوا وإلى شيء إلى أي شيء آلوا، نعم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء ليستلم مفاتيح القدس فجاء بثيابه المعتادة ومعه راحلته، فجعل يعني سيمر على ماء مخاضة، فأخذ خلع عليه وجعلهما على عاتقه تحت إبطه وسحب راحلته، جاء إلى أبو عبيدة أنت الآن ستستلم يعني مفاتيح القدس تأتي بهذه الهيئة؟ قال: لو قال هذا غيرك لأوجعته ضربا، أوجعته ضربا. نعم، وبين ما كان عليه أول هذه الأمة، وأن الله عز وجل أعزنا بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي في الشعب وعند غيره. جاء فهذا مفيد لمن يغتر بحسبه ونسبه وقوته وفتوته وبطشه وعيشه، وأننا كذا وكذا. يا أخي، أنت بالإسلام لا بنسبك ولا بحسبك، فإن الإسلام رمى أبا لهب وأبا طالب وأبا جهل، مع علو أنسابهم ما كان لهم قيمة، ورفع أناسا ليسوا من العرب بسبب إسلامهم وإيمانهم وإخلاصهم وصدقهم مع الله عز وجل. قال: حتى أراد الله إكرامهم بكتابه ونبيه، بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله بالحق بشيرا يبشر بالخير الذي لا خير مثله، وينذر الشر الذي لا شر مثله، نعم. أراد الله عز وجل إكرام هذه الأمة، فبعث الله عز وجل نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابا هو المهيمن وهو الناسخ لجميع الكتب. وهذا النبي كان يبشر بالخير كما أخبر الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولم تكن الكرامة لهذه الأمة إلا إذا اتبعت الكتاب والسنة، ولهذا فمن أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا ما جاء به رفعه الله وأكرمه، ولو كان ذا نسب وضيع، وكان من آل الفقر والمسكنة وممن لا يعبأ به. وأما من عارض محمدا صلى الله عليه وسلم وعاند وجادل ورد الحق ونفر عنه، فكيف لو حاربه؟ فهذا يعتبر مهانا ذليلا ولو كان رفيع النسب. قال: وأخره الله لذلك في القرون، وسماه على لسان من شاء من أنبيائه الذين سبقوا وأخذ عليهم ميثاق جماعتهم، قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكان الأنبياء يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا في حديث المعراج لا يمر على سماء وفيها أحد من الأنبياء إلا ويقول يقول لجبريل من هذا الذي معك؟ قال هذا محمد. أو قد بعث؟ دلالة على إيش؟ أنهم عندهم علم عن بنص هذه الآية أيضا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين على العموم من غير تخصيص، وهذه بيان كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من سبق يكون بعده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الآخرون في الأمم، الأولون السابقون يوم القيامة. فأول فالذي يقرع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول خازن الجنة، ما اسم خازن الجنة؟ ايش الدليل؟ لم يثبت شيء، فهو خازن الجنة، لم يثبت أن اسمه رضوان. طيب، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد ألا لك. نعم، فهو أول من يدخل الجنة، وأول من تدخل الجنة من الأمم أمته. أمته هذه كرامة لمن؟ هذه للأمة، للأمة المتبعة المؤمنة به، ليست الأمة المنحرفة، الأمة الملحدة، الأمة المعوجة عن الصراط المستقيم، عن الإسلام إلى الكفريات والشركيات والنحل الباطلة المعارضة للكتاب والسنة الموجبة للردة. هذه ما فيها كرامة لهم، ما ينفعهم كونه عربيا ولا كونه حتى من نسل من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفع هذا النسب. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال فأخر الله ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأحكم الله في كتابه ما رضي من الأمور، أشياء محكمة ما رضيه أحكمه وبين الحلال والحرام، فما جعل من ذلك حلالا فهو حلال إلى يوم القيامة، وما جعل من ذلك حراما فهو حرام إلى يوم القيامة. فإذا الحكم واحد، ما تخلف، ما يتغير مع اختلاف الأوضاع واختلاف البلدان، فيكون هنا حراما ويكون في تلك البلاد حلالا أو يكون العكس، لا، حكم واحد، هذا الأصل، حكم واحد. إنما هناك أشياء مستثناة، ما كان لضرورة وما أشبه ذلك، أو ما كان من عجز عن القيام بالواجب، فإن الواجب يسقط مع العجز، وإن المحرم يباح عند الضرورة، وإلا في الأصل أنه حلال وهذا حرام. قال وعلمه سنته ففهمها وعمل بها بين ظهري أمته. الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم كما لا تكن تعلم. خلق الإنسان علمه البيان، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. قال: وعمل بها بين ظهري أمته، فصلى الصلوات لوقتها كما أمره الله، وعلم مواقيتها التي وقتها الله له، فإنه قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ودلوك الشمس ميلها بعد نصف النهار، فلما نعت الله في هذه الآية وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب، ثم قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، وصلاة العشاء صلاة العتمة، يعني المعروفة عند الناس، وإلا فقدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بذلك، وقال: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم. فهذه الصلوات قد جمعها القرآن وبينها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى هنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.